يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للمستمع من للبرنامج من المستمع حسين خميس من تشاد، بعث بعدد كبير من الأسئلة، سنحاول عرض بعضها في هذه الحلقة ونستكمل البقية في حلقات أخرى. سؤاله الأول يقول: هل زوجة العم من المحرمات؟ أي لا يجوز أن أتزوج منها بعد وفاة عمي؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: زوجة العم ليست من المحرمات، فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فلا مانع من أن تتزوجها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: البعض إذا سلم من صلاة الفريضة يتجه وجهه إلى الجنوب، والبعض إلى القبلة، والبعض يستقبل المأمومين من الأئمة، أيهم الأصح؟ فهل يستقبل الإمام المأمومين عند انتهاء الفريضة؟
الجواب: السنة أن الإمام بعد انتهائه من السلام وصرفه لوجهه أن يكون وجهه مقابلا للمأمومين، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. يقول: نحن عندنا عادة في زواج البنات نطلب صداق البنت الناقة بنت لبون، وكذلك نطلب حق أم البنت الناقة مع حوارها، وأيضا نطلب الحق لأب وعم وخال وعمة وخالة وأخ البنت، كل منهم الجمل، ونطلب منه ذلك قهرا، ونرد له أي لزوج البنت الجمل والناقة بإرادتنا غير الذي أخذنا منه. سؤال: هل هذه العادة ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من بينهم من باع حرا فأكل ثمنه؟ وما حكم هذه العادة من الشريعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا تقدم شخص مرضي في دينه وأمانته يطلب الزواج من فتاة مرضية في دينها وأمانتها فلا ينبغي أن يسلك الولي مسلكا ينشأ عنه عدم حصول الزواج، وذلك باشتراط شروط كما ذكر في السؤال، لأن هؤلاء ليس لهم حق، المهر لها هي. ومن الأمور المساعدة على الزواج هو تيسير المهر، أما تأثيره فينشأ عنه فساد لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، فيبقى الرجل بدون زوجة وتبقى الزوجة بدون زوج. وهذا له تأثير أيضا من ناحية النمو السكاني، فإذا فرضنا أن بلدا فيها مجموعة لا بأس بها من الرجال وكذلك من النساء، يمنع الزواج فيما بينهم نتيجة غلاء المهور، فإن هذه البلدة ستكون مصابة بعدم النمو السكاني. ومن الخير أن الإنسان يساعد على تزويج موليته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل أزكي الأموال المحرمة التي دخلت مع أموال الحلال؟ فهناك جزء من أموال محرمة، مثلا 10 من الإبل غير حلال و10 إبل حلال، كيف أخرج الزكاة؟
الجواب: تخرج زكاة الحلال، أما الحرام فلا يجوز لك أن تتملكه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. فالواجب رد هذه الإبل إلى صاحبها وهو الذي يزكيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. إذا جاء الشخص إلى المسجد بعد غروب الشمس أو قبل الغروب، فهل عليه أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا أخذنا بعموم هذا الحديث من ناحية عموم الوقت، لأن كلمة إذا دخل سواء دخل في أي جزء من أجزاء الليل أو في أي جزء من أجزاء النهار، إذا أخذنا بعمومه فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة خلود عبد الرحمن من الرياض تسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وعن قوله سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ما المقصود بالصبر هنا؟ هل هو فقط الصبر على العبادة والطاعة والبعد عن المعاصي ومجاهدة النفس والهوى والشيطان، وخاصة في زماننا هذا الذي يعج بالملهيات وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، أو هو الصبر هنا أعم وأشمل ويضاف عليه الصبر على مصائب الدنيا؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع لعباده شريعة مشتملة على الأوامر والنواهي، وجعلها قسمين: القسم الأول ما هو فرض عين سواء كان من جهة فعله أو كان من جهة تركه، والثاني فرض كفاية، ففرض العين هذا واجب على كل مكلف أن يتعلم من شريعة الله ما يبين له كيفية العمل ومقداره ومكانه وزمانه. فعلى سبيل المثال يتعلم كيفية الطهارة، كيفية التيمم، كيفية الوضوء، كيفية الغسل، يتعلم أيضا كيفية الصلاة، يعرف مواقيتها إلى غير ذلك، فيعلم ما أمر به ويعلم ما نهي عنه على سبيل فرض العين، فيصبر على أداء الأوامر، يصبر على تعلمها من جهة، وعلى العمل بها من جهة أخرى، يعني يعمل بها في نفسه. وإذا توسع ودعا الناس إلى العمل بها، إلى تعليمهم وإلى عملهم بها، فهذا خير على خير. وهكذا بالنظر للنواهي: يتركها، لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يأخذ الرشوة، إلى غير ذلك من المحرمات، فيصبر على فعل الأوامر ويصبر على ترك النواهي. من جانب آخر، الإنسان بشر ومعرض للابتلاء والامتحان من الله جل وعلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإنسان يصاب بمصيبة من المصائب في نفسه، في ولده، في ماله، إلى غير ذلك، فيصبر ويحتسب الأجر. فهذه ثلاثة أنواع من الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله جل وعلا، فيحتسب الإنسان، وبهذا يكون بمنزلة الصابر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: عندما أذهب إلى مكان ما وأشاهد منكرا، فأنا أنكر بقلبي وأدعو لتلك الفتاة بالهداية، ومن ثم أعود لذلك المكان وأوزع شريطا فيه محاضرة يتحدث مثلا عن هذا المنكر، أو أوزع كتيبا أو مطوية، وتكون تلك الفتاة هي أول من أعطيها نسخة من هذا الإهداء، هل يكفي ذلك أم أحاسب لأني لم أنصحها مباشرة باللسان؟ أرجو أن تدعو لي بالثبات، وأن يهب لي الله الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الناس أصناف ثلاثة: منهم من يستطيع التغيير بيده، ومنهم من يستطيع التغيير بلسانه، ومنهم من لا يستطيع الأمرين لكنه يستطيع بقلبه، وذلك أن يبغض هذه المعصية وأن يبغض صاحبها الذي فعلها، سواء كانت المعصية في ترك مأمور، في ترك واجب، أو كانت في فعل محرم. وإذا كان يخشى من أنه إذا تكلم على هذا الشخص أن يترتب مفسدة أعظم أو مفسدة مساوية للمصلحة، فإنه يتجنب الكلام، وبإمكانه أن يسلك وسيلة أخرى. فهذه السائلة أعطت من اتصف بالمنكر، أعطته يعني شيئا يدل على أن هذا العمل الذي عمله منكر، ولو أنها أضافت إلى هذا أن تتكلم بلسانها فإن هذا حسن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها تجاهد نفسها مجاهدة من أجل عدم الوقوع في المعاصي أو أي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا تقع في ذنب ما وتعود وتستغفر وتبكي بين يدي الله لكي يغفر لها، ثم ما تلبث فترة من الزمن إلا وتعود لذلك الذنب، وتشعر بحسرة في قلبها فتعود وتستغفر الله، وهكذا. تقول: أخشى من سوء الخاتمة، وأخشى أن أكون من المنافقات، وأخشى أن أكون ممن لا يقدرون الله حق قدره، فماذا أفعل من أجل الخلاص من هذه الأفكار؟
الجواب: الشخص عندما يرتكب معصية بترك واجب أو فعل محرم، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة. فإذا كانت هذه المعصية من حقوق الله، فإنه يندم على الفعل ويقلع عنه ويعزم على ألا يعود إليه. وإذا كان من حقوق الخلق، فإنه يعيد الحق إلى صاحبه إذا كان ماليا، وإذا كان انتهاك عرض فإنه يستبيحه، ولا تكون توبته توبة كاذبة، بمعنى أنه يتوب بلسانه ولكن قلبه عازم على إتيان هذا الأمر المحرم. فلا يجوز للإنسان أن تكون توبته على هذه الصفة، بل يتوب إلى الله توبة صادقة. هذا من جانب. الجانب الثاني: أن الشخص لو تاب توبة صادقة ثم بعد ذلك عرض له عارض وارتكب معصية، سواء كانت المعصية التي تاب منها أو كانت هذه المعصية معصية غيرها، فإنه يجب عليه أيضا أن يتوب، ولا يتلاعب به الشيطان فيقول له أنت تبت في الأول ونقضت التوبة فأصبحت توبتك لا فائدة فيها، بل عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة ويسأله الثبات ويسأله أن يصرفه عن هذه المعاصي مستقبلا. وإذا صدق مع الله فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن شرح هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الجواب، الشخص يتعلم العلم والناس في العلم على طبقات، وهذا السؤال وارد على كل طبقة من طبقات العلم، فإذا كان الشخص يدعو إلى الله جل وعلا ولكنه يقع في مخالفة ما دعا إليه، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه ولكنه يخالف ذلك، أو يكون خطيبا سواء كان في محاضرة، المهم أنه يخطب أمام الناس ولكنه يخالف شيئا مما يدعو الناس إلى الأخذ به، وكذلك المدرس عندما ينصح تلاميذه عن أمور لكنه هو مرتكبها، والأب عندما يأمر أولاده بالطاعة ولكنه مرتكب لمعصية ما يأمرهم به، فمثلا يأمرهم بالصلاة ولكنه لا يصلي أصلا، أو أنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد. فالمهم هو أن الشخص عندما يكون داعية في يعني بأي حالة من الحالات يمتثل ما يدعو إليه، يمتثل ما يدعو إليه، لأن الإنسان مأمور بالعلم، مأمور بالعمل في نفسه، ومأمور بالتعليم أيضا، بلغوا عني ولو آية، فعندما يبلغ لا يخالف ما يبلغ به، والآية تدل على ذلك، فإن الشخص الذي يفعل ذلك يكون قد ارتكب ذنبا عظيما وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد من بريدة يقول إذا أردت الحج متمتعا ونويت ذلك في أول ذي الحجة وأحرمت من الميقات ثم تحللت من العمرة وبقيت بمكة إلى يوم الثامن، من أين أحرم بالحج؟ وهل تبقى النية الأولى كما هي أم تجدد عند الإحرام بالحج ثانية؟ وكيف تكون الصيغة؟ وكذلك إذا كنت بمكة من أول ذي الحجة وأردت الحج مفردا من أين أحرم، علما بأنني لست من سكان مكة ولا من ضواحيها، وأهل مكة وجدة والطائف هل يصح إحرامهم من منازلهم؟ نرجو التوضيح.
الجواب، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنساك الإفراد والقران والتمتع، فالتمتع يحرم، فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويكون إحرامه في شهر الحج، في شهر ذي القعدة أو شوال، في شوال أو ذي القعدة، يعني في أشهر الحج، والمتمتع يأتي إلى مكة ويؤدي العمرة، فإذا انتهى وجاء اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج، يقول لبيك حجا، ولا يقول لبيك حجا متمتعا به، لا، يقول هذا عند الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي الحج يقول لبيك حجا. أما المفرد فإنه يقول لبيك حجا فقط، وأما بالنظر للقارن فإنه يقول لبيك عمرة وحجا، والمفرد ما يفك إحرامه إلا بعد التحلل، بعد ما يفعل ما يسوغ له التحلل، وهكذا بالنظر للقارن. والمتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه شيء، ليس عليه هدي. هذا بالنظر للأنساك. أما بالنظر للمحل الذي يحرم منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت، وقتها وبينها، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من محله. فالشخص الذي يكون ساكنا في الميقات أو يكون خلف الميقات، الساكن في الميقات يحرم منه، والساكن خلف الميقات إذا وصل إليه، إذا وصل إلى الميقات أحرم منه. ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من منزله، ومن كان في مكة فإنه يحرم للحج من منزله. أما العمرة فإنه يخرج إلى الحل ليحرم بالعمرة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فإنها لما أرادت أن تأتي بعمرة بعد انتهاء أعمال الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من التنعيم وأدت العمرة وسافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سأل عنه بالنسبة لأهل الطائف، فعندهم الميقات قرن المنازل فيحرمون منه، وأما أهل جدة فإنهم داخل الميقات، فإحرام أهل جدة من جدة، وهكذا من أنشأ العمرة أو أنشأ الحج من جدة فإنه يحرم منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن البسملة، هل تكون في بداية الفاتحة من كل ركعة أم تكون في الركعة الأولى فحسب؟ وكذلك بالنسبة للآيات التي تتلى بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هل نبدأ بالبسملة أم لا؟
الجواب، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سرا إذا كانت الصلاة جهرية، وإذا كانت الصلاة سرية فالأمر واضح، لكنك لا تتركها، لكنك لا تتركها، وبالنظر لما تقرأه من الآيات بعد الفاتحة، فإذا كنت تقرأ من أول السورة فإنك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا اخترت شيئا من الآيات فإنك تستعيذ، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستعيذ بالله وتقرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول تلفظت بألفاظ وقلت إذا زوجتي ما جابت لي ولد سوف أطلقها، والحمد لله أنها جابت ولد، هل يترتب على هذا طلاق لأنني كانت نيتي غير الطلاق؟ وهذا السؤال من المستمع شين ميم عين من جدة.
الجواب، إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه لا يقع طلاق، لأنه علق طلاقها على إذا لم تأتي بولد، وقد أتت بولد فلا يقع الطلاق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أبي جاء من الدمام وجاء بنية الحج، ولكن بعد أن يقيم لمدة 15 يوما عندنا في جدة ثم يحرم منها، فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات أم يحرم من جدة؟
الجواب، إذا كان قدم من الدمام إلى جدة وهو يريد الحج فإن ميقاته هو الذي مر عليه، سواء مر على ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد، فإنه يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. لكن لو أن هذا الشخص أحرم بعمرة وأداها ثم رجع إلى جدة فإنه يحرم بالحج من جدة، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: جدي أبو أبي تزوج زوجة ثانية ثم طلقها، فهل أنا محرم لها؟
الجواب: أنت تكون ربيب لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا المستمع خلف عوض عبد السلام سوداني يسأل عن المقصود بقولنا: اللهم اهدنا سبل السلام.
الجواب: السبل جاءت في القرآن مجموعة، جاءت مجموعة وهي مذمومة، وجاءت مجموعة وهي ممدوحة. فالمذمومة هي طرق الشر، وطرق الشر كثيرة جدا، ففيه طرق الشر تتعلق بالأموال، وطرق شر تتعلق بالعقول، وطرق شر تتعلق بالأعراض، وطرق شر تتعلق بالنفوس، وطرق شر تتعلق بالدين. فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، هذه كلها سبل منافية للدين. والشرك الأصغر هذا مناف لكمال الدين. وبالنظر للنفس الاعتداء عليها بغير حق، سواء اعتدى عليها بالقتل أو بأي وجه من وجوه الأذى، بأي وجه من وجوه الأذى، فيكون هذا سبيل من السبل الباطلة، يعني التعدي على النفوس. وهكذا التعدي على الأعراض من ناحية الزنا، من ناحية اللواط، ناحية السحاق الذي يقع بين النساء، ومن ناحية استعمال العادة السرية، فهذه كلها من السبل الباطلة المتعلقة بالأعراض. وهكذا بالنظر للسبل المتعلقة بالعقول من ناحية استخدام جميع ما يضر بالعقل، مثل استعمال المخدرات، استعمال المسكرات، إلى غير ذلك من الأمور التي تضر بالعقل، فهذه سبل بالنظر للعقل. وهكذا بالنظر للمال، فمثلا التعامل بالربا هذا سبيل محرم، تقديم الرشوة سبيل محرم، الغش التجاري هذا أيضا سبيل محرم، فهذه كلها سبل محرمة. عندما يمتثل الإنسان الأوامر في هذه الأمور الخمسة، مثلا يمتثل الأوامر في هذه الأمور الخمسة ويجتنب النواهي، فإنها تكون سبل خير. وملخص ذلك كله أن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي سبل الخير، هي سبل السلام. وعدم امتثال شيء من الأوامر أو عدم الامتثال شيء من النواهي يعني أنه يترك الواجب ويفعل المحرم. فهذا الذي يقول الله فيه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الحق. أما كمال ثوابه المستحب فهذا أمر راجع إلى العبد من ناحية فعله أو تركه، ولا شك أنه إذا فعله فإن فعله له من سبل الخير وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لا شكرا لكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للمستمع من للبرنامج من المستمع حسين خميس من تشاد، بعث بعدد كبير من الأسئلة، سنحاول عرض بعضها في هذه الحلقة ونستكمل البقية في حلقات أخرى. سؤاله الأول يقول: هل زوجة العم من المحرمات؟ أي لا يجوز أن أتزوج منها بعد وفاة عمي؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: زوجة العم ليست من المحرمات، فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فلا مانع من أن تتزوجها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: البعض إذا سلم من صلاة الفريضة يتجه وجهه إلى الجنوب، والبعض إلى القبلة، والبعض يستقبل المأمومين من الأئمة، أيهم الأصح؟ فهل يستقبل الإمام المأمومين عند انتهاء الفريضة؟
الجواب: السنة أن الإمام بعد انتهائه من السلام وصرفه لوجهه أن يكون وجهه مقابلا للمأمومين وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، يقول: نحن عندنا عادة في زواج البنات نطلب صداق البنت الناقة بنت لبون، وكذلك نطلب حق أم البنت الناقة مع حوارها، وأيضا نطلب الحق لأب وعم وخال وعمة وخالة وأخ البنت، كل منهم الجمل، ونطلب منه ذلك قهرا، ونرد له أي لزوج البنت الجمل والناقة بإرادتنا غير الذي أخذنا منه. السؤال: هل هذه العادة ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من بينهم من باع حرا فأكل ثمنه، وما حكم هذه العادة من الشريعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا تقدم شخص مرضي في دينه وأمانته يطلب الزواج من فتاة مرضية في دينها وأمانتها فلا ينبغي أن يسلك الولي مسلكا ينشأ عنه عدم حصول الزواج، وذلك باشتراط شروط كما ذكر في السؤال، لأن هؤلاء ليس لهم حق، المهر لها هي. ومن الأمور المساعدة على الزواج هو تيسير المهر، أما تأثيره فينشأ عنه فساد لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، فيبقى الرجل بدون زوجة وتبقى الزوجة بدون زوج. وهذا له تأثير أيضا من ناحية النمو السكاني، فإذا فرضنا أن بلدا فيها مجموعة لا بأس بها من الرجال وكذلك من النساء يمنع الزواج فيما بينهم نتيجة غلاء المهور، فإن هذه البلدة ستكون مصابة بعدم النمو السكاني. ومن الخير أن الإنسان يساعد على تزويج موليته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل أزكي الأموال المحرمة التي دخلت مع أموال الحلال؟ فهناك جزء من أموال محرمة، مثلا 10 من الإبل غير حلال و10 إبل حلال، كيف أخرج الزكاة؟
الجواب: تخرج زكاة الحلال، أما الحرام فلا يجوز لك أن تتملكه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. فالواجب رد هذه الإبل إلى صاحبها وهو الذي يزكيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. إذا جاء الشخص إلى المسجد بعد غروب الشمس أو قبل الغروب، فهل عليه أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا أخذنا بعموم هذا الحديث من ناحية عموم الوقت، لأن كلمة إذا دخل سواء دخل في أي جزء من أجزاء الليل أو في أي جزء من أجزاء النهار، إذا أخذنا بعمومه فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة خلود عبد الرحمن من الرياض تسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وعن قوله سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ما المقصود بالصبر هنا؟ هل هو فقط الصبر على العبادة والطاعة والبعد عن المعاصي ومجاهدة النفس والهوى والشيطان، وخاصة في زماننا هذا الذي يعج بالملهيات وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، أو هو الصبر هنا أعم وأشمل ويضاف عليه الصبر على مصائب الدنيا؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع لعباده شريعة مشتملة على الأوامر والنواهي، وجعلها قسمين: القسم الأول ما هو فرض عين سواء كان من جهة فعله أو كان من جهة تركه، والثاني فرض كفاية، ففرض العين هذا واجب على كل مكلف أن يتعلم من شريعة الله ما يبين له كيفية العمل ومقداره ومكانه وزمانه. فعلى سبيل المثال يتعلم كيفية الطهارة، كيفية التيمم، كيفية الوضوء، كيفية الغسل، يتعلم أيضا كيفية الصلاة، يعرف مواقيتها إلى غير ذلك، فيعلم ما أمر به ويعلم ما نهي عنه على سبيل فرض العين، فيصبر على أداء الأوامر، يصبر على تعلمها من جهة وعلى العمل بها من جهة أخرى، يعني يعمل بها في نفسه. وإذا توسع ودعا الناس إلى العمل بها إلى تعليمهم وإلى عملهم بها فهذا خير على خير. وهكذا بالنظر للنواهي، يتركها، لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر، لا يأخذ الرشوة، إلى غير ذلك من المحرمات، فيصبر على فعل الأوامر ويصبر على ترك النواهي. من جانب آخر، الإنسان بشر ومعرض للابتلاء والامتحان من الله جل وعلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإنسان يصاب بمصيبة من المصائب في نفسه، في ولده، في ماله، إلى غير ذلك، فيصبر ويحتسب الأجر. فهذه ثلاثة أنواع من الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله جل وعلا، فيحتسب الإنسان، وبهذا يكون بمنزلة الصابر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: عندما أذهب إلى مكان ما وأشاهد منكرا، فأنا أنكر بقلبي وأدعو لتلك الفتاة بالهداية، ومن ثم أعود لذلك المكان وأوزع شريطا فيه محاضرة يتحدث مثلا عن هذا المنكر، أو أوزع كتيبا أو مطوية، وتكون تلك الفتاة هي أول من أعطيها نسخة من هذا الإهداء، هل يكفي ذلك أم أحاسب لأني لم أنصح مباشرة باللسان؟ أرجو أن تدعو لي بالثبات، وأن يهب لي الله الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الناس أصناف ثلاثة: منهم من يستطيع التغيير بيده، ومنهم من يستطيع التغيير بلسانه، ومنهم من لا يستطيع الأمرين لكنه يستطيع بقلبه، وذلك أن يبغض هذه المعصية وأن يبغض صاحبها الذي فعلها، سواء كانت المعصية في ترك مأمور، في ترك واجب، أو كانت في فعل محرم. وإذا كان يخشى من أنه إذا تكلم على هذا الشخص أن يترتب مفسدة أعظم أو مفسدة مساوية للمصلحة، فإنه يتجنب الكلام، وبإمكانه أن يسلك وسيلة أخرى. فهذه السائلة أعطت من اتصف بالمنكر، أعطته يعني شيئا يدل على أن هذا العمل الذي عمله منكر، ولو أنها أضافت إلى هذا أن تتكلم بلسانها فإن هذا حسن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها تجاهد نفسها مجاهدة من أجل عدم الوقوع في المعاصي أو أي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا تقع في ذنب ما وتعود وتستغفر وتبكي بين يدي الله لكي يغفر لها، ثم ما تلبث فترة من الزمن إلا وتعود لذلك الذنب، وتشعر بحسرة في قلبها فتعود وتستغفر الله، وهكذا. تقول: أخشى من سوء الخاتمة، وأخشى أن أكون من المنافقات، وأخشى أن أكون ممن لا يقدرون الله حق قدره، فماذا أفعل من أجل الخلاص من هذه الأفكار؟
الجواب: الشخص عندما يرتكب معصية بترك واجب أو فعل محرم، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة. فإذا كانت هذه المعصية من حقوق الله، فإنه يندم على الفعل ويقلع عنه ويعزم على ألا يعود إليه. وإذا كان من حقوق الخلق، فإنه يعيد الحق إلى صاحبه إذا كان ماليا، وإذا كان انتهاك عرض فإنه يستبيحه، ولا تكون توبته توبة كاذبة، بمعنى أنه يتوب بلسانه ولكن قلبه عازم على إتيان هذا الأمر المحرم، فلا يجوز للإنسان أن تكون توبته على هذه الصفة، بل يتوب إلى الله توبة صادقة. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الشخص لو تاب توبة صادقة ثم بعد ذلك عرض له عارض وارتكب معصية، سواء كانت المعصية التي تاب منها أو كانت هذه المعصية معصية غيرها، فإنه يجب عليه أيضا أن يتوب، ولا يتلاعب به الشيطان فيقول له أنت تبت في الأول ونقضت التوبة فأصبحت توبتك لا فائدة فيها، بل عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة ويسأله الثبات ويسأله أن يصرفه عن هذه المعاصي مستقبلا. وإذا صدق مع الله فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن شرح هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الجواب الشخص يتعلم العلم والناس في العلم على طبقات، وهذا السؤال وارد على كل طبقة من طبقات العلم، فإذا كان الشخص يدعو إلى الله جل وعلا ولكنه يقع في مخالفة ما دعا إليه، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه ولكنه يخالف ذلك، أو يكون خطيبا سواء كان في محاضرة، المهم أنه يخطب أمام الناس ولكنه يخالف شيئا مما يدعو الناس إلى الأخذ به، وكذلك المدرس عندما ينصح تلاميذه عن أمور لكنه هو مرتكبها، والأب عندما يأمر أولاده بالطاعة ولكنه مرتكب لمعصية ما يأمرهم به، فمثلا يأمرهم بالصلاة ولكنه لا يصلي أصلا، أو أنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد. فالمهم هو أن الشخص عندما يكون داعية في يعني بأي حالة من الحالات يمتثل ما يدعو إليه، يمتثل ما يدعو إليه، لأن الإنسان مأمور بالعلم، مأمور بالعمل في نفسه، ومأمور بالتعليم أيضا بلغوا عني ولو آية، فعندما يبلغ لا يخالف ما يبلغ به، والآية تدل على ذلك، فإن الشخص الذي يفعل ذلك يكون قد ارتكب ذنبا عظيما وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد من بريدة يقول إذا أردت الحج متمتعا ونويت ذلك في أول ذي الحجة وأحرمت من الميقات ثم تحللت من العمرة وبقيت بمكة إلى يوم الثامن، من أين أحرم بالحج؟ وهل تبقى النية الأولى كما هي أم تجدد عند الإحرام بالحج ثانية؟ وكيف تكون الصيغة؟ وكذلك إذا كنت بمكة من أول ذي الحجة وأردت الحج مفردا من أين أحرم، علما بأنني لست من سكان مكة ولا من ضواحيها، وأهل مكة وجدة والطائف هل يصح إحرامهم من منازلهم؟ نرجو التوضيح.
الجواب أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأنساك الإفراد والقران والتمتع، فالتمتع يحرمه، فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويكون إحرامه في شهر الحج في شهر ذي القعدة أو شوال، في شوال أو ذي القعدة، يعني في أشهر الحج. والمتمتع يأتي إلى مكة ويؤدي العمرة، فإذا انتهى وجاء اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج، يقول لبيك حجا، ولا يقول لبيك حجا متمتعا به، لا، يقول هذا عند الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي الحج يقول لبيك حجا. أما المفرد فإنه يقول لبيك حجا فقط، وأما بالنظر للقارن فإنه يقول لبيك عمرة وحجا، والمفرد ما يفك إحرامه إلا بعد التحلل، بعدما يفعل ما يسوغ له التحلل، وهكذا بالنظر للقارن. والمتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه شيء، ليس عليه هدي. هذا بالنظر للأنساك. أما بالنظر للمحل الذي يحرم منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت، وقتها وبينها، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من محله. فالشخص الذي يكون ساكنا في الميقات أو يكون خلف الميقات، الساكن في الميقات يحرم منه، والساكن خلف الميقات إذا وصل إليه، إذا وصل إلى الميقات أحرم منه. ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من منزله، ومن كان في مكة فإنه يحرم للحج من منزله. أما العمرة فإنه يخرج إلى الحل ليحرم بالعمرة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فإنها لما أرادت أن تأتي بعمرة بعد انتهاء أعمال الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من التنعيم وأدت العمرة وسافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سأل عنه بالنسبة لأهل الطائف، فعندهم الميقات قرن المنازل فيحرمون منه، وأما أهل جدة فإنهم داخل الميقات، فإحرام أهل جدة من جدة، وهكذا من أنشأ العمرة أو أنشأ الحج من جدة فإنه يحرم منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن البسملة، هل تكون في بداية الفاتحة من كل ركعة أم تكون في الركعة الأولى فحسب؟ وكذلك بالنسبة للآيات التي تتلى بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هل نبدأ بالبسملة أم لا؟
الجواب، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سرا إذا كانت الصلاة جهرية، وإذا كانت الصلاة سرية فالأمر واضح، لكنك لا تتركها، لكنك لا تتركها، وبالنظر لما تقرأه من الآيات بعد الفاتحة، فإذا كنت تقرأ من أول السورة فإنك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا اخترت شيئا من الآيات فإنك تستعيذ، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستعيذ بالله وتقرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول تلفظت بألفاظ وقلت إذا زوجتي ما جابت لي ولد سوف أطلقها، والحمد لله أنها جابت ولد، هل يترتب على هذا طلاق لأنني كانت نيتي غير الطلاق؟ وهذا السؤال من المستمع شين ميم عين من جدة.
الجواب، إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه لا يقع طلاق، لأنه علق طلاقها على إذا لم تأتي بولد، وقد أتت بولد فلا يقع الطلاق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أبي جاء من الدمام وجاء بنية الحج، ولكن بعد أن يقيم لمدة 15 يوما عندنا في جدة ثم يحرم منها، فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات أم يحرم من جدة؟
الجواب: إذا كان قدم من الدمام إلى جدة وهو يريد الحج فإن ميقاته هو الذي مر عليه، سواء مر على ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد، فإنه يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. لكن لو أن هذا الشخص أحرم بعمرة وأداها ثم رجع إلى جدة فإنه يحرم بالحج من جدة، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يقول: جدي أبو أبي تزوج زوجة ثانية ثم طلقها، فهل أنا محرم لها؟
الجواب: أنت تكون ربيب لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع خلف عوض عبد السلام سوداني يسأل عن المقصود بقولنا: اللهم اهدنا سبل السلام.
الجواب: السبل جاءت في القرآن مجموعة، جاءت مجموعة وهي مذمومة، وجاءت مجموعة وهي ممدوحة، فالمذمومة هي طرق الشر، وطرق الشر كثيرة جدا، ففيه طرق الشر تتعلق بالأموال، وطرق شر تتعلق بالعقول، وطرق شر تتعلق بالأعراض، وطرق شر تتعلق بالنفوس، وطرق شر تتعلق بالدين. فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر، هذه كلها سبل منافية للدين، والشرك الأصغر هذا مناف لكمال الدين. وبالنظر للنفس الاعتداء عليها بغير حق، سواء اعتدى عليها بالقتل أو بأي وجه من وجوه الأذى، بأي وجه من وجوه الأذى، فيكون هذا سبيل من السبل الباطلة، يعني التعدي على النفوس، وهكذا التعدي على الأعراض من ناحية الزنا، من ناحية اللواط، ناحية السحاق الذي يقع بين النساء، ومن ناحية استعمال العادة السرية، فهذه كلها من السبل الباطلة المتعلقة بالأعراض. وهكذا بالنظر للسبل المتعلقة بالعقول من ناحية استخدام جميع ما يضر بالعقل، مثل استعمال المخدرات، استعمال المسكرات، إلى غير ذلك من الأمور التي تضر بالعقل، فهذه سبل بالنظر للعقل. وهكذا بالنظر للمال، فمثلا التعامل بالربا هذا سبيل محرم، تقديم الرشوة هذا سبيل، تقديم الرشوة سبيل محرم، الغش التجاري هذا أيضا سبيل محرم، فهذه كلها سبل محرمة. عندما يمتثل الإنسان الأوامر في هذه الأمور الخمسة، مثلا يمتثل الأوامر في هذه الأمور الخمسة ويجتنب النواهي، فإنها تكون سبل خير. وملخص ذلك كله أن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي سبل الخير، هي سبل السلام، وعدم امتثال شيء من الأوامر أو عدم الامتثال شيء من النواهي يعني أنه يترك الواجب ويفعل المحرم، فهذا الذي يقول الله فيه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الحق. أما كمال ثوابه المستحب فهذا أمر راجع إلى العبد من ناحية فعله أو تركه، ولا شك أنه إذا فعله فإن فعله له من سبل الخير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لا شكرا لكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.